وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
إن المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم عنوانه الصدقة على القرابة. ومعنى ذلك أن الحديث يأتي على شقين، ولذلك ربما طال الحديث فيه أكثر مما جرت العادة به، وربما أتى هذا على بعض الأسئلة المتعلقة باللقاء. الله عز وجل أعطى بعض خلقه وفرة مال، ثم قال جل وعلا في كتابه العظيم: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد. وجبل بنو آدم على حب المال، قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال جل ذكره: وإنه لحب الخير لشديد. فسر الخير هنا بالمال الكثير الوفير. الصدقة على القرابة، الصدقة تأتي على ضربين، تأتي بمعنى الزكاة الشرعية التي هي ركن من أركان الدين، وهذه الزكاة الشرعية التي هي ركن من أركان الدين لها شرائطها ولها أهلها الذين تنصرف إليهم. قال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وتأتي بمعنى الصدقة، صدقة التطوع العامة، وهي المرادة بالحديث هنا. فأما إعطاء القريب من الزكاة الشرعية فليس كل قريب يعطى، فما كان أصلا لك أو كان فرعا منك لا يعطى، ولا بد أن تكون من تعطيهم ينطبق عليهم الوصف القرآني في أصناف الزكاة الثمانية المنصوص عليهم في سورة التوبة. نأتي لصدقة التطوع. صدقة التطوع جاءت فيها أحاديث كثر. قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل، أي وقتا وزمانا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. فالإنسان عندما يعطي وهو يخشى على نفسه أن يفتقر إذا أعطى، ويأمل أن يغتني إذا أمسك. هذه أعظم أحوال العطاء وأجلها على الإطلاق، لأن فيها حسن ظن برب العالمين جل جلاله. وقد جاء في فضل الصدقة آيات وأحاديث كثر، لكننا في لقائنا في برنامجنا هذا ملتزمون بالأحاديث النبوية، وسنمكث هنا نشرح اليوم حديثين. حديث يتعلق بزينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وحديث يتعلق بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وكلا الحديثين يتحدث عن الصدقة على القرابة. ثمة بيت خالد لطرفة بن العبد، ذكر فيه ما وجده من مضاضة وظلم من بني عمه، فخلد تلك المضاضة وتلك المعاناة في بيت خالد الذكر مبنى ومعنى. قال طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وهذا البيت من معلقته الشهيرة: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. فنعود لقضية القرابة وشأنها في الدين. بعد بيت طرفة بأعوام أشرقت شمس الإسلام، وبعث سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فجاء التأكيد الشرعي على فضل القرابة. قال الله: وآتي ذي القربى حقه. وقال الله عز وجل: والجار ذي القربى. حتى في شخصه صلى الله عليه وسلم قال الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولما شكى العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفوة بعض قريش له قال والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ولقرابتي. فالقرابة شأنها في دين الله عظيم، وصى الله عز وجل بها في آيات كثر في كتابه العظيم في النساء والإسراء وفي غيرهما من كتاب الله. بل قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فقدم اليتيم القريب على المسكين الذي التصقت يداه بالتراب من شدة الفقر وقلة ذات اليد. هذا كله أيها المبارك في الحديث عن الصدقة والحديث عن القرابة، أي في التأصيل حول عنوان هذا اللقاء من درسنا هذا اليوم. نأتي للحديث. الحديث فيه أن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، المرأة من ثقيف والزوج عبد الله بن مسعود من هذيل، وعبد الله بن مسعود أحد السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد المهاجرين الأولين إلى المدينة، وزينب الثقفية زوجته رضي الله عنها وأرضاها. فالزوجة من ثقيف والزوج من هذيل وكلاهما من خيار الصحابة. شهدت زينب خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، جملة الأثار تدل على أنها كانت يوم عيد، فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. الحلي ما تتزين به المرأة، والله عز وجل قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما قال عليه الصلاة والسلام تصدقن ولو من حليكن فهمنا أمرين. الأمر الأول أن الصدقة مرغب بها كل أحد الرجال والنساء، لكنها تتأكد في حق النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهن إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فالمرأة هي أكثر ارتيادا للعن من الرجل، وتكفرن العشير، العشير هنا الزوج، ومعنى أنه يوجد في النساء ولا يلزم أن يكون فيهن كلهن من تجحد شيئا من نعمة زوجها عليها. إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، فتأتي الصدقة يكفر بها مثل هذه الخطايا، تكفر بها مثل هذه الخطايا. يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. قلنا إن الحلي ما تتزين به المرأة، وفي هذا دليل واضح باهر لمن قال من العلماء إن ما تتزين به المرأة من ذهب وفضة لا يلزم أن تزكيه، أي ليس مالا زكويا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو من حليكن، وهذا يدل على عدم الجبر، على عدم الفرض، على عدم الإلزام، وهذا ظاهر في كلام العرب بين. ولو كانت المرأة تجب عليها الزكاة من حليها الذي تستعمله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو من حليكن. هذه الصحابية الجليلة فقهت هذا الخطاب النبوي فعادت إلى بيتها، فالتقت بزوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاء وأخبرته الخبر، وعلمت أنه خفيف اليد، بمعنى أنه رضي الله عنه كان فقيرا وعنده أيتام في حجره، عنده أيتام في حجره من قرابته يرعاهم، فارتابت في أمرها، بمعنى تحيرت في أمرها، هل تعطي زوجها شيئا من زكاة مالها أو أن ذلك يمتنع شرعا؟ ماذا صنعت؟ ماذا عمدت؟ عمدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أولا اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاسأله. فكأن عبد الله رضي الله عنه غلبه الحياء، قال اذهبي أنت. فبقي عبد الله رضي الله عنه في البيت، وذهبت زوجته زينب الثقفية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجدت عند بابه امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتها، بمعنى أن المرأة الأنصارية لها نفس الطلب، لديها فضل مال وزوجها فقير ولا تدري تعطيه أو لا تعطيه. فلما وقفتا على الباب وجدتا بلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ألقيت عليه المهابة، والمهابة في حقه صلى الله عليه وسلم لأمور عدة، فقد حسن الله خلقه وأكمل الله خلقه وآتاه النبوة وختم به النبوات وأتم به الرسالات، فأي هيبة نورانية بعد ذلك. ولئن قيل في أحد أصباطه يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، فما عسى أن يقال فيه نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وجدتا المرأتان وجدتا بلال، بلال رضي الله عنه وأرضاه، فأخبرتاه بالخبر قائلتين له ولا تخبره من نحن، أي اسأله السؤال ولا تخبره من نحن. فقدم بلال على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وقال امرأتان بالباب، فقال عليه الصلاة والسلام من هما؟ فقال بلال مجيبا للنبي عليه السلام امرأة من الأنصار وزينب. فقال عليه الصلاة والسلام أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. زينب في اللغة اسم يطلق على الشجر الحسن الزكي الرائحة، اسم لشجر ذي منظر حسن زكي الرائحة، وقد كان شائعا في العرب. وممن خلد ذكر هذا الاسم أن النبي صلى الله عليه وسلم له زوجة اسمها زينب، أو زوجتان، زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش، وله ابنة اسمها زينب رضي الله عنها وأرضاها، وكثير من الصحابيات الجليلات كان اسمهن زينب. وقد خلد صالح بن عبد القدوس، وهذا أديب عباسي شاعر عباسي رمي بالزندقة والعلم عند الله، خلد هذا الاسم في بيت شهير له في قصيدة بائية، قال فيها صرمت حبالك بعد وصلك زينب والدهر فيه تعجب وتقلب. ومن الخالدات ذكرى ممن اسمهن زينب، زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وزينب بنت علي بن أبي طالب هي التي غدت بمن بقي من أهل البيت عليهم السلام جميعا من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، فهي عقيلة أهل البيت عليهم السلام بعد المصاب الجلل عندما قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه شهيدا إماما مقربا بلا شك، ولا يماري في شهادته إلا من لم يعرف من العلم والإيمان، إلا لمن لم يعرف من العلم شيئا. والمقصود أن زينب بنت علي بن أبي طالب شامة في جبين الدهر، جلالة النسب، عظيم العطاء، وفور العقل، كمال السكينة، الرعاية لمن حولها رضي الله عنها وعن أبويها وصلى الله على جدها. هذه أسماء لبعض من اسمهن زينب ممن حولنا ممن من الأعلام التي خلد ذكرهن التاريخ. نعود للحديث، فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا لزينب الثقفية وللمرأة الأنصارية، قال نعم لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة. وهذا موضع الشاهد بالحديث، فضل الصدقة على القرابة. فلما أعطت الأيتام الذين في حجر زوجها وأعطت زوجها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها رضي الله عنها وأرضاها أجرين، فإيتاء ذي القربى مما جاء الشرع به، وحسبك آية النور، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، في قصة مصطح مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمؤمن إذا أراد أن يزكي، سواء الزكاة الشرعية المعروفة المفروضة، أو أراد أن يتصدق صدقة تطوع، يبدأ أول ما يبدأ بقرابته يتفقدهم. ولو أن كل رجل من أهل اليسار والثراء تفقد قرابته، تفقد جيرانه، تفقد حيه، لسلم للمسلمون الكثير من أهل الفقر، ولو أعطي الكثير من المساكين، ولسد باب عظيم من أبواب الحاجة. فالإنفاق أجره عظيم من رب كريم جل وعلا. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال بعض العلماء إن الصدقة من أعظم ما يجلب الستر في الدنيا والآخرة، إن الصدقة من أعظم ما يجلب الستر في الدنيا والآخرة. هذا أيها المباركون من حيث الإجمال الحديث الأول في بابنا هذا. نأتي للحديث الثاني في الباب نفسه. الحديث في الباب الثاني رواه كريب مولى بن عباس، مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين خالت ابن عباس، وهذه ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عام 7 في عمرة القضاء بعد الفراغ من عمرة القضاء، ودفنت بسرف في الموطن الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بها قبيل مكة من جهة المدينة. وهي رضي الله عنها وأرضاها تقول أنها أعتقت وليدة لها، وليدة بمعنى جارية، وتجمع على ولائد، وقد خلد هذا الاسم قول عمر بن أبي ربيعة في بيت شهير له تقول وليدتي لما رأتني طربت وكنت قد أزمعت حين، إلى أن قال وذو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. المقصود أن هذه رضي الله عنها وأرضها أعتقت وليدة لها، لما أعتقت وليدة لها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة عندها فلم تستأذنه، وهذا يدل على أن للمرأة أن تنفق من مالها وتهب ولا يلزم من ذلك إذن زوجها، وهذا قول جمهور أهل العلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها أخبرت، قالت يا رسول الله أشعرت أي علمت أنني أعتقت وليدة لي؟ قال أو قد فعلت؟ قلت نعم. قال أما وإنك لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك، أما وإنك لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك. والمجمل من المعنى أن ما فعلته حسن، لكن الأكمل والأحسن والأفضل لو جعلتها في أخوالك من بني هلال، لأن المرأة كانت هلالية عامرية هلالية. فقال عليه الصلاة والسلام أما وإنك لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك. فهذا يجري في المضمار الذي نحن فيه في أجر الصدقة على القرابة، وقد قلنا إن الإسلام جاء بتخليد حق القرابة وتعظيمه وإعطائهم مما أفاء الله عز وجل علينا. فهذان حديثان في الباب نفسه، وإن شاء الله تعالى بعد الفاصل نفي إلى الحديث بالزيادة عن هذين الحديثين المباركين.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، نستأنف ما كنا فيه من الخير. كنا نتحدث عن إيضاح قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أما وإنك لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك، وبينا أن في هذا دليل على حسن ما صنعت، وأن المرأة لها الحق أن تتصرف في مالها وأن تهب منه، وهذا قول جمهور العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا قوله إنما أراد أن يرشدها إلى الأفضل والأكمل، وهو الصدقة على القرابة، وهو الصدقة على القرابة. نفي إلى مكالمة ثم نستأنف إن شاء الله. الأخت أمة الله من كندا، تفضلي. حياك الله يا أمة الله. لعلها تعود إن شاء الله، انقطع الاتصال. قلنا لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الأكمل والأمثل، وهو الصدقة على القرابة. إذن تحصيل الأجر مما يطلبه المؤمن، لكن الحصيف العاقل يبحث عما عظم من الأجر. فإذا كان الإنسان إذا أعطى قرابته ممن افتقر منهم واحتاج شيئا من ماله نال أجرين، أجر الصدقة وأجر صلة القرابة. فنحن مأمورون متعبدون لله بأن نصل قرابتنا ونعطيهم. الرحم عندما خلقها الله عز وجل قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فرضيت. وهذا خطب جليل، وقد قال العلماء إنه يمكن إجمال معنى الحديث في أنك توصل إليهم من الخير ما أمكن وتدفع عنهم من الشر ما أمكنك، تصل إليهم من الخير ما أمكنك وتدفع عنهم من الشر ما تقدر على دفعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كانت واجبات الشرع تسقط عند العجز ولو كانت فرضا، فما بالك بما دون ذلك. على هذا فإن أن يتأذى القريب من قريبه ذلك أعظم وزرا وأشد أثرا على العبد في أمر دينه وأمر دنياه وعلى النقيض منه. فمن كان وصولا لقرابته وصولا لرحمه منفقا عليهم قائما بحقهم ومراعيا لحاجاتهم كان أقرب إلى ربه. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وإعطاء القرابة من الصدقة من صلة الرحم التي أمر الله عز وجل بها. بينا في اللقاء قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إنما يقول له إنك إذا أعطيت قل ما في يدك لا شفقة عليه ولا نصح له، لكن أراد أن يحرمه من الخير. وقال الله عز وجل بعدها: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال ابن عطية رحمه الله: إن المراد بالمغفرة هنا الستر على العبد في الدنيا والآخرة. وقال غيره من العلماء بخلاف ذلك، لكن ما قاله ابن عطية يحمل شيئا عظيما. نعم، الأخ بدر من أبو ظبي، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليك السلام، حياك الله أخي بدر.
كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله
بخير. بخير، الله يجعلك بخير.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول اللي هو تقسيم الميراث. عندنا أخونا مات الله يرحمه، فهل تقسيم الميراث يكون يعني على الفور ولا على التراخي؟ لأن مشغولين إحنا شوي في رمضان.
هو الأفضل على الفور، حتى حفظكم الله ورعاكم لا يقع شيئا تحتاجون بعده إلى تمديد الأمر وأنت تفقه، يعني فالكم السلامة. لكن الأفضل تقسيمه على الفور. على العموم، من حيث الناحية الشرعية، الإنسان إذا مات منذ اللحظة التي يموت فيها ينتقل ماله حكما إلى ورثته، ينتقل حكمه ماله إلى ورثته. يبقى مسألة القبض بحسب التقسيم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا طويل العمر، عندنا اللي هو الوضوء، مسألة الوضوء.
نعم.
لو الشخص توضى وأكل وصلى، هل المضمضة واجبة قبل ما يصلي؟ وإذا افتكر عقب ما صلى خلص صلاة ولا ما تمضمض؟
إذا ما يأكله الإنسان بعد الوضوء لا يلزم منه الوضوء ولا المضمضة والاستنشاق. أما ما يلزم
يعني
الوضوء،
صلاته صحيحة، يعني ما
صلاته صحيحة ولا حرج عليه. لكن إذا أكل دسما فالأفضل أن يتمضمض، الأفضل. لكن ليس ذلك بناقض للوضوء، إنما ناقض الوضوء عند الحنابلة أكل لحم الجزور، وجمهور أهل العلم.
السؤال الأخير يا شيخ، الله يحفظك إن شاء الله، بخصوص زيارة القبور. أنا عندي الوالدة كل أسبوع كل 10 أيام تزور قبر أخوي المتوفى الله يرحمه، فإحنا قلنا لها أن الموضوع هذا كثير، يعني كل أسبوع كل 10 أيام زيارة كثير يعني. فشو تشوف أنت يا شيخ، أن زيارة كل أسبوع 10 أيام؟
لا، هو زيارة النساء للقبور،
زيارة القبور أو ما تكون؟
نعم أخ بدر، زيارة النساء للقبور من حيث الجملة مختلف فيها، بعض أهل العلم يمنعها وبعض أهل العلم يجيزها. والذين يجيزونها لا يجيزونها للنساء بكثرة، فعشرة أيام أو أسبوع أو شهر كثير جدا، إنما احتسب وصل وتدعو له في سجودها. ونحن في شهر مبارك، شهر رمضان، وما زلنا في العشر الأول منه، فهي تدعو الله عز وجل في هذه الأيام. أن يعني نحن اليوم مثلا في أول أيام العشر الوسطى، تدعو الله عز وجل أن يرحمه، أن يغفر له، أن يسكنه وسيح جناته، هذا خير لها من زيارتها لقبره. الأخت أمة الله من كندا، تفضل يا أختي. كندا بعيدة، لأجل ذلك نكمل ما بين أيدينا من أسئلة، يعني نكتفي ما بيناه من شرح في الحديثين المباركين ونأتي إلى ما لدينا من أسئلة. يقول: لفظ الخروج لماذا ارتبط كثيرا بعلامات الساعة؟ وهذا استقراء. ما معنى استقراء؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أشراط الساعة، وكذلك القرآن يأتي غالب الأمور بالحديث عن تلك الأشراط على أنها خروج. ف فالله عز وجل لما ذكر الدابة قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، ولما ذكر يأجوج ومأجوج قال حتى إذا فتحت، وفي الحديث خروج يأجوج ومأجوج، كذلك في الحديث خروج الدجال. لكن في قضية عيسى لا يأتي التعبير بالخروج، يأتي التعبير بالنزول. لماذا التعبير بالنزول؟ لأن عيسى عليه السلام رفع في السماء، والسماء كما نعلم سبع، فدل حديث الإسراء على أن عيسى عليه السلام في السماء الثانية، وإدريس في السماء الرابعة، على خلاف هل رفع إدريس أو لا. وأما عيسى عليه السلام فإن القرآن والسنة ظاهرتان في الدلالة على أنه رفع. قال الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكم العدل. بقينا في الخروج الذي سأل عنه السائل، فالخروج جاء في وصف الدجال، وخروج في وصف يأجوج ومأجوج، وفي وصف الدابة. ما الذي يجمع بينها؟ الذي يجمع بينها أنها غالب الحال، والعلم عند الله أنهم موجودون. فأما وجود يأجوج ومأجوج فهذا دل عليه القرآن، دل عليه القرآن أن ذا القرنين بنى عليهم ردما، بنى عليهم ردما، ودل الحديث على أنهم يحفرون حتى يريدون الخروج. إذن قبائل يأجوج ومأجوج الآن موجودون في الأرض، وإن كنا لا نعلم أين مكانهم عينا، ولا نستطيع أن نصل إليه حتى يمضي قدر الله. وأما الدجال فقد دل حديث الجساسة الذي عند مسلم في الصحيح على أنه في إحدى الجزر، جزر البحار، وأنه مقيد، فخروجه يكون بفكاك قيده وخروجه إلى الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث أنه يخرج ما بين الشام والعراق، ما بين الشام والعراق. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل المفردة المختارة في الحديث عن الدجال خروج الدجال. وأما الدابة فالقرآن نطق بأنها خارجة، لكن هل هي موجودة الآن ترزق؟ هذا علمه عند الله، لا نستطيع أن نجزم. نقول هذا ظاهر القرآن لكننا لا يمكن لنا أن نجزم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، كذلك تخرج الأرض كنوزها. فكثيرا من الكلام في إشراط الساعة يتكلم عن مسألة الخروج، تخرج الأرض كنوزها، هذا يكون في بركة ما يقع في الزمان بعد نزول عيسى بن مريم، وبعد قتل الدجال، وبعد هلاك يأجوج ومأجوج. تخرج الأرض بركتها، حتى لو أن أحدا غرس على صخرة صماء لأنبتت، وهذا خلاف المألوف. وخروج وإخراج الأرض بركتها لأنه لم يبقى بعد ذلك حياة بعد، إذانا بقرب قيام الساعة. فهذا أيها المبارك حول سؤالك، والجواب قطعا للجميع عن مسألة الخروج في ذكر أشراط الساعة. السؤال الذي بين أيدينا عمرو من جدة من السعودية يقول بعض الصحابة لم تبلغ شهرتهم شهرة العشر المبشرين، فهل أطلعتنا على بعضهم؟ هذا حق العلماء رحمة الله تعالى عليهم الذين عنوا بالتراجم كتبوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سعد في الطبقات، وابن الأثير في أسد الغابة، وألمح إلى ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، والبغوي في معجم الصحابة. فهذه كتب تعنى بذكر أسماء الصحابة، نحن نقطع أن الصحابة منهم من هو مشهور جدا كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وبعض الصحابة لم يكن لهم من الشهرة ما للسابقين الذين ذكرناهم، لكن ذلك لا ينقص من قدرهم. وبعضهم ربما قد يعجز من تولى شرح الحديث في الأمة أن يصل إلى معرفة اسمه، لكن المقصود من ذلك أن الفضل شيء والشهرة شيء آخر، وإن كانت الأمة شبه مجتمعة على فضل العشرة المبشرين، وفي المسألة خلاف يسير. لكن تقدم موت الصحابي، تأخر موت الصحابي، هذا كله له شأن كبير في شهرة الصحابي وقيامه بالفتوى، نقله للحديث، هذا كذلك يعين على معرفة أسماء الصحابة. من الصحابة الذين يعني ليسوا بتلك الشهرة كثيرون كما بينا، لكن المقصود عند قراءتك للأحاديث تجد في ثنايا أقوال الشراح، أقوال علماء الأمة كالحافظ ابن حجر، كالإمام النووي، الكرماني وغيرهم ممن تولى العناية بالشرح تجد كثيرا من كشف المبهمات عن تلك الأسماء. الأخ محمد، الأخ عبد الله من أبو ظبي، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
السلام، حياك الله أخي عبد الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا البرنامج.
الله يبارك في عمرك، تفضل.
شيخنا عندي سؤال عن صحة الصلاة في المصليات القريبة من الحرم، في فنادق الحرم، في مصليات موجودة في فنادق.
هذه المصليات الموجودة في الحرمين يا أخي عبد الله، نعم، المطلة، نعم، على الحرم، غالبا ما تكون زجاج يعني، نعم، مكشوفة. هم لديهم فتوى بصحة هذه الصلاة، فنحن لا نستطيع أن نبطل تلك الصلاة، الصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن يختلف الناس. فمن قدر على أن ينزل ويصلي في ساحات الحرم أو في الحرم نفسه فلا ريب أن هذا أكمل وأعظم أجرا، ومن صلى في تلك المواطن فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، لكن يبقى المعاناة. ما معنى المعاناة؟ الجهد من أجل الذهاب للصلاة. فإذا كان ذلك المصلى في نفس الغرفة ليس كمن يخرج من المبنى من السكن ثم يغدو يخطو الخطوات إلى الحرم ليصلي. ومن كان ذلك المصلى ليس في غرفته وإنما هو مصلى موجود في المبنى في السكن، فهذا أقرب إلى الأول وأبعد عن الثاني. والمقصود من حيث الإجمال الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. الأخ أبو عائشة من أبو ظبي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا أبا عائشة.
كيف الحال الشيخ؟
بخير، الله يجعلك بخير.
لو سمحت بغيت أستفسر، الحين نحن عندنا في الدوام بالنسبة لصلاة التراويح،
نعم،
هل واجب علينا أن نصليها في المسجد ولا يجوز أن نصليها بروحنا ولا تسقط عنا في الدوام؟
صلاة التراويح من جنس صلاة الليل المرغب فيها في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف تصليها؟ هذا بحسب قدرتك. إن صليتها في البيت فعلت خيرا، وإن صليتها في المسجد فعلت خيرا. فإن عجزت عن الصلاة في المسجد فلا أقل من أن تصلي ولو 3 ركعات شفعا ووترا في ليلك، إذا كان يشق عليك ذلك الأمر، لأنك تعود عائدا من عملك مرهقا. فإذا عدت من عملك مرهقا حاول أن تنام بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. فإن عجزت عن النوم إلا بعد الإفطار فبعد الإفطار ينتظر صلاة العشاء ثم نم، ثم حاول أن تقوم آخر الليل قبيل أن تتسحر، فصلي 5 ركعات 7 ركعات 3 ركعات، ثم تسحر، ثم صلي الفجر في جماعة، ثم عد فنم، ثم استيقظ لعملك. بذلك دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأمر يا أخي الكريم واسع، لكن المراد أن يكون لنا حظ من صلاة الليل تشفع لنا عند ربنا يوم نلقاه. الأخ أبو جودي من سوريا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله،
بارك الله فيك. أريد أن أسأل عن قول الله.
حيا الله أبو جودي، لم يتيسر استئناف الاتصال معه، نفي إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله لما نحن فيه من الخير. برنامجكم دار السلام، عنوان اللقاء: الصدقة على القرابة.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، برنامجكم دار السلام، الصدقة على القرابة. الأخ وليد من الولايات المتحدة الأمريكية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
أشهد الله على حبك يا شيخ.
أحبك الله وأجلك يا أخي وليد.
عندي يا طويل الأمر سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يا طويل الأمر، أذان الفجر في أمريكا يختلف على حسب المساجد، وأغلب المساجد ماشية على أذان اللي هو الولايات اللي هو مجلس الفقه الأمريكي في شمال أمريكا.
نعم.
وبعض الناس يمشون على اللي هو طريقة حساب أم القرى. طريقة حساب أم القرى تكون قبل الحساب الأمريكي بتقريبا نص ساعة. فنحن يعني في حيرة ما ندري أي الطريق.
لا اعتمد ما اعتمد ما يقوله مجلس الفقه الأمريكي، اعتمد ما يقوله مجلس الفقه الإسلامي الأمريكي، هؤلاء أقرب إلى الصواب لأنهم من أهل الديرة نفسها.
ممتاز، الله يجزاك عنا خير الجزاء.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني يطلب الأمر، صلاة التراويح هنا طويلة تتاخذ من ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات، فالسؤال هل الأفضل أن الواحد يروح يصلي العشاء ويصلي ما تيسر من التراويح وينصرف قبل ما ينصرف الإمام، أو الأفضل أن الواحد يتأخر ويروح يصلي تراويح معهم بنية
المسجد يعني بعيد يا سيد وليد؟ المسجد بعيد؟ المسجد بعيد؟
نعم نعم.
بإمكانك أنت إذا كان لديك جيران يعني في المبنى الذي أنت فيه، بإمكانكم أن تجتمعوا وتصلوا العشاء في إحدى الغرف في منزلكم، ثم تصلوا التراويح يسيرا، ليس كما يصليها هؤلاء ساعتين أو ثلاث. إذا كان وراءكم دراسة وأعمال والوقت لا يضبط، لأن الصلاة هذه رغبة ليست تخلصا. وصلاة التراويح صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم جمع عمر رضي الله عنه أيام خلافته الناس عليها، فالأمر فيها واسع. ويذهب بعض أهل العلم لأنها تصلى في البيت، لكن قول الجمهور أكمل أنها صلاة يجمع لها. لكن الإنسان إذا كان هؤلاء الأئمة يجعلون ساعتين أو ثلاث فقد شقوا على الناس، ولا يحسن فعلها بهذه الطريقة. وإنما المقصود إما أن هؤلاء الأئمة يراعون أحوال الناس فيصلونها أقل من ذلك، وإما أن أنتم أنفسكم حتى تصلون لربكم رغبة اجتمعوا في غرفة في أحد في السكن الذي أنتم فيه في مجلس أحدكم، ويصلي بكم أحدكم العشاء، ثم صلوا ركعتي السنة، ثم صلوا ست ثمان ركعات يقرأ فيها الإمام ما تيسر، ثم يشفع بكم ويوتر، ثم تنصرفون. إن فعلتم ذلك فأنتم على خير عظيم، ما دام المسجد في أصله بعيدا لستم ملزمون بإجابة النداء. الآن مثلا في بلادنا المملكة العربية السعودية، الجامع الكبير في الرياض جامع الإمام تركي بن عبد الله مثالا، صلاة التراويح فيه لا تصل إلى ساعتين ولا تصل إلى ساعة، ويصلي فيه سماحة المفتي. أن المقصود جمع الناس. هنا مثلا في دبي حرسها الله المساجد عامرة بالتراويح، كذلك الأمر نفسه لا يشق على الناس. أنا في بجوار السكن الذي أسكنها هنا مسجد فيه إمام شاب مبارك يصلي بنا ثمان ركعات، ثم الشفع، ثم الوتر، وصلاة كلها لا تأخذ مع صلاة العشاء مقدار ساعة واحدة، وينصرف الناس مطمئنين. فينبغي أن يعلم أولئك الأئمة هذا الأمر حتى لا يشقون على الناس، حتى لا يشقوا على الناس. إذا جاءت العشر الأواخر وأراد الناس أن يطيلوا فهذه يعني أمر أكبر وأوسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في العشر ما لا يتعبده في بقية الشهر مما مضى من أوله. الأخ عبد العزيز من دبي.
السلام عليكم شيخ صالح.
سلام، حياك الله.
شيخ عندي سؤال. شيخ أنا شيخ طالب في الصف الثامن، ونحن شيخ اقتراب الامتحانات شيخ، فما ماذا تنصحني شيخ؟
أعانك الله ووفقك ويسر أمرك.
والسؤال الثاني شيخ، الحجاج بن يوسف شيخ لما هجم على الحرم شيخ، لماذا شيخ يعني إبرهة لما دخل بفيلته الله سبحانه وتعالى أصل عليه عذاب، فالحجاج لماذا لما هجم يعني معنى هدم جزء من الكعبة بعد؟
طيب أنا أسألك عبد العزيز حبيبي الآن، إبرهة ماذا أراد أصلا؟ أراد الناس ولا أراد البيت؟
أراد البيت.
أراد البيت. الحجاج أراد عبد الله بن الزبير أم أراد البيت؟
أراد عبد الله بن
أراد عبد الله بن الزبير، ما أراد البيت. هذه مثل طلقة يعني طائشة، يعني كان معاه منجنيق، والمنجنيق ما ينضبط، فلما رمى بالمنجنيق أراد أن يضرب عبد الله بن الزبير. الحجاج مسلم رغم ذنوبه، لكن الحجاج قطعا لم يرد هدم البيت، بل إنه عاد بناء البيت بعد ذلك. فلا بد أن يفرق في مقصود المسلمين ذلك. بس هو يعني أعان الله يعني الإنسان، بعض الأماكن بعض المناصب هي عرضة للحسد، الحكام العلماء الأثرياء، فالأثرياء دائما ما ينقدهم الفقراء، والعلماء دائما ما ينقدهم أنصاف المتعلمين، والحكام دائما ما ينقدهم من له رغبة في الحكم. فعبد الله بن الزبير والحجاج كلاهما يعني عبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي لا يقارن فضله بفضل الحجاج، الحجاج بعيد، لكن مع ذلك من باب الإنصاف أن يقال إن الحجاج بن يوسف لم يكن يريد أن يهدم الكعبة، كان يصلي حافظا للقرآن، بل أشهر من حفظ القرآن الحجاج، وكان يختم في كل أربعة ليالي، يختم القرآن في كل أربعة أيام بلياليهن. شكر الله لك يا أخي عبد العزيز. جودي، هي جودي من سوريا، أبو جودي أو جودي.
الله بركاته.
وعليك السلام، حياك الله
يا شيخ. والله أنت لا تعلم كم حبك عظيم في قلبي، أشهد الله على حبك.
أحبك الله.
معني بيك في الفردوس. لي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
أسئلة ممكن؟
تفضل.
أقول في الشيخ أريد أن أسأل عن كيف نجمع بين الآيتين الكريمتين 78 و 79 من سورة النساء.
آيتين في سورة النساء؟
أي 78 والآية 79. أقول الآية وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم
كل من عند الله
يقول هذه من عندك، وكل من عند الله. الآية الأخرى ما أصابك من حسنة
فمن
الله،
وما أصابك
من سيئة فمن نفسك. هذا السؤال. السؤال الثاني بارك الله فيك، أقول في مجالسنا وأمسياتنا يكون أحيانا من الحضور بعض من فسقة القوم.
على مهلك يا أبا جودي، ترى لم أسمعك، على مهلك. السؤال الثاني ماذا؟
السؤال الثاني قلت في مجالسنا وأمسياتنا يكون أحيانا من الحضور بعض من فسقة القوم، سواء كانوا كفار أو منتمين لأحزاب كفرية، يعني يكفرون بشيء في الدين معلوم بالضرورة. أنا نحن نبغض الجلوس معهم، لكن أحيانا نضطر، فحقيقة هم يثيرون شبهات هنا وهنالك، وحقيقة نحن لسنا دائما على علم ببعض الأمور، فأريد منك توجيها لبتر لساني في حال كنت مضطرا للجلوس عندهم. ولي سؤال آخر.
مضطرا لماذا؟ ترى سؤال والله بود
لا أسمع الشيخ.
الجلوس مع الكفار. نعم نعم، تفضل كمل السؤال الثاني، أعطيني السؤال الثالث.
نعم، السؤال الأخير بارك الله فيك، أريد أن أعلم سبب نزول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر الآية في سورة المائدة.
نعم، شكرا لك يا أخي أبا الجودي على سؤالك، وأسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلنا في سوريا. السؤال الأول، هذه الآية من أشكلت على كثير المفسرين، وهي الجمع بين آيتي سورة النساء، لكن من حيث الإجمال يقال التالي: لا يقع شيء إلا بقدر الله جل وعلا، فما يؤتيه الله عز وجل عبده أي عبد من عباده فهذا فضل من الله محض، وما يقع الأصل على العبد واحد من اثنين: إما أن يقع بسبب ذنب منه فيريد الله عز وجل رحمة بذلك العبد أن يكفر عنه تلك ذلكم الذنب، وإما أن العبد لم يكن منه معصية تستوجب ذلك، لكن الله عز وجل يبتليه رفعة لدرجته، بمعنى أن الله يريد أن يعلي مقامه، وهذا فيه حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل فالأمثل. هذا بالنسبة للجواب الأول. أما بالنسبة للجواب الثاني فأنت معذور والله أعلم بعذرك. الحكم على الشيء فرع من تصوره، الحكم على الشيء فرع من تصوره. لا يجوز لأحد أن يرى صورة فوتوغرافية أو صورة فيديو ثم يحكم بمجرد نظره، لأنك لا تدري ما قبلها وما بعدها، ولا تدري ما الذي دفع أخاك إلى مثل هذا العمل. فالحكم على الشيء فرع من تصوره، والأصل حسن الظن بالمسلمين، ومواقف الاضطرار لا بد أن نعذر بعضنا بعضا فيها، والإنسان يدفع أعظم المفاسد ويجلب أعظم المصالح، هذا الذي دل عليه شرع الله. والإنسان مهما بلغ من الحيطة والحذر قل لن يسلم من ألسنة الناس، هذا محال، لن يسلم الإنسان من ألسنة الناس، لكن الإنسان الغاية عنده يجب أن تكون أن يبرئ ذمته أمام الله، وإلا لا سلامة من الناس. ومن يقول حسان: الذي يصبح ويمسي سالما من الناس لسعيد، وهذا لا يقع. الأمر الثالث قول الله عز وجل شهادة أحدكم، هذه قضية الآية التي في سورة المائدة تتكلم على أن الإنسان قد يكون في سفر منقطعا عن أهله وذويه، ويحب أن يوصي، فتصيبه مصيبة الموت فلا يجد أحدا يشهده على تلك الوصية. هنا تجوز في بعض الأحوال، يجوز والحالة كذلك قبول شهادة حتى غير المسلم، لأن الله قال أو آخران من غير، يعني من غير المسلمين. هذا مجمل ما معنى الآية، والعلم عند الله يا أخي الكريم. بسؤال الأخ أبو جودي نأتي إلى لقاء نهاية لقاء هذا اليوم، وقد كان عنوانه الصدقة على القرابة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تتمم لنا شهرنا على خير، وأن تعيننا فيه على الصيام والقيام والعمل الصالح الذي يرضيك عنا، وأن تجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتقضي حوائجنا وتلهمنا رشدنا، وأن تدفع عنا الشر كله، وأن تعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن تجعلنا اللهم من أهل جنانك ورضوانك، وأن تعيذنا ربنا من غضبك ونيرانك. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.